بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه القواعد بالبسملة اقتداء بكتاب الله العزيز، فإنه مبدوء بالبسملة، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان يبدأ رسائله بالبسملة، فالبداءة بالبسملة في ذلك سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. قول المصنف رحمه الله تعالى أسأل من السؤال، وهو الطلب، وهذا دعاء من الشيخ رحمه الله تعالى افتتح به هذه الرسالة لمن أراد أن يتعلم التوحيد ويفهم التوحيد فهما صحيحا ويعرف الشرك معرفة تامة. دعا له الشيخ رحمه الله تعالى بدعوات عظيمة، وهذا فيه لطف المدرس والمعلم، فإن لطف المدرس وحسن خلقه من أسباب قبول الخير الذي عنده، والله جل وعلا وصف نبيه محمدا بالخلق العظيم، فقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم، وقال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالداعي إلى الله يسلك الرفق فيما كان فيه الرفق، والشدة فيما كانت فيه الشدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قال أسأل الله الكريم، فالكريم من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. والكريم من أسماء الله جل وعلا، من أسمائه الحسنى رب العرش العظيم. فالله سبحانه قال رب العرش العظيم، والعرش هو أعظم المخلوقات، فالله جل وعلا ربه وخالقه، وهو رب من سواه من باب أولى. ولهذا قال الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، فالعالم كل ما سوى الله. أن يتولاك في الدنيا والآخرة. ولي في لغة العرب تدل على القرب، والولاية هي ضد العداوة، وأصل الولاية كما قال شيخ الإسلام المحبة والقرب، كما أن أصل العداوة البغض والبعد. فدعا المصنف رحمه الله تعالى لمتعلم التوحيد وهذه الرسالة أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. وولاية الله جل وعلا للعبد على قسمين، عامة وخاصة، فالعامة الشاملة والخاصة للمؤمنين، كما قال الله جل وعلا في الولاية الخاصة ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وكما قال الله سبحانه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وأما الولاية العامة كما في قول الله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ومراد الشيخ رحمه الله تعالى هنا بالولاية الخاصة للمؤمنين أن يتخذك الله جل وعلا وليا بالمحبة والتوفيق والسداد، هذه في الدنيا، وفي الآخرة بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة والمعافاة من النار. فإذا تولاك الله جل وعلا في دنياك كنت في حفظ الله وكلاءته، ورعايته وتوفيقه وتسديده وتثبيته سبحانه وتعالى. وإذا تولاك الله في أخراك كنت من أهل المغفرة والرحمة وجنات النعيم، فهذا دعاء عظيم أن يتولاك الله في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فولي الله كما قال ابن القيم رحمه الله: من والى الله في موافقته بفعل أوامره والتقرب إليه بمرضاته، فولي الله من عاداه عاداه الله. كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. هذا دعاء عظيم. ثم قال رحمه الله: في الدنيا والآخرة كما تقدم، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. هذا الدعاء الثاني. فالشيخ رحمه الله تعالى توسل في دعائه: بسم الله الكريم الذي هو رب العرش العظيم، يجعلك مباركا أينما كنت. والبركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء ودوامه فيه. وقوله: وأن يجعلك مباركا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة من الله. هذا قال الله جل وعلا في عيسى عليه السلام مبينا ما قاله عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت. جاء في التفسير لبعض السلف: أي معلما للناس الخير. وهذا تفسير لهذه البركة ببعض أفرادها. فلا شك أن تعليم الناس الخير بركة عظيمة وخير عظيم. فإذا جعلك الله مباركا، قال: أينما كنت، في أي مكان وأي زمان، من جالسك ينتفع ومن مشى معك ينصح ويرشد، فهي نعمة عظيمة. وجعلني مباركا أينما كنت. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه الثلاث الأمور لا ينفك عنها المسلم. فإما أن ينعم الله جل وعلا عليه بنعمة ففيها الشكر، وإما أن يبتلى ويختبر وواجبه فيه الصبر، وإن استزله الشيطان فأذنب واجبه أن يستغفر. لهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيما معنى كلامه: العبد يتقلب في هذه الطباق الثلاث، نعمة يشكر الله عليها، وبلاء يصبر ويحتسب، وذنب يستغفر منه. وقال رحمه الله تعالى كما في كتابه القيم الوابل الصيب: وهي علامة فلاحه في دنياه وأخراه. أي هذه المسائل الثلاث، وهذه المقدمة: أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ذكر هذه الثلاث وما معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا ابن القيم في الوابل الصيب، وبين هذه الأمور الثلاث بيانا طيبا. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي، أي أعطاه الله نعمة، سواء كانت في دينه أو دنياه، شكر. عرف ابن القيم رحمه الله تعالى الشكر بقوله: هو ظهور أثر النعمة على اللسان ثناء، وعلى القلب محبة، وعلى الجوارح قيادة. فأركان الشكر ثلاثة: إذا أنعم الله عليك بنعمة، نعمة الصحة والعافية، نعمة العلم، الأمن والأمان، نعمة السنة والمنهج الصحيح، نعمة البعد عن البدع وأهلها، هذه نعم. والله جل وعلا يقول وما بكم من نعمة فمن الله. الله هو المنعم سبحانه، لا بحولك ولا بقوتك، وإنما أمر أراده الله، ونعم الله كثيرة، كما قال الله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تعد نعم الله عليك لا تستطيع أن تحصيها لكثرتها، ما علمناه وما لم نعلمه. فهذه النعم تقيد بالشكر، كما قال الله جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا أنعم الله عليك بنعمة اشكرها باللسان ثناء، كما قال الله جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وبالقلب محبة واعترافا أن الله جل وعلا هو مسدي هذه النعم، وأن تسخر هذه النعمة في طاعة الله. وهذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله والجوارح انقيادا، أنعم الله عليك بالصحة فسخر هذه الصحة في طاعة الله ولا تسخرها فيما يغضب الله، أنعم الله عليك بنعمة المال أو الجاه إلى غير ذلك، سخرها في طاعة الله. أنعم الله عليك بالعلم، أنعم الله عليك بالنعم الظاهرة والباطنة، فاشكر واعمل، كما قال الله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وما أحسن ما قاله ابن القيم فيما معنى كلامه، إنك إن شكرت نعمة فشكرك للنعمة نعمة، أن وفقك الله سبحانه للشكر فهذه نعمة، فتشكر الله أو وفقك لشكر هذه النعمة، وهكذا. فكن من القليل في هذا الباب الذين قال الله جل وعلا فيهم وقليل من عبادي الشكور. فالشكر عبادة عظيمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي يحيى صهيب بن سنان عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام قال عجبا لأمر المؤمن الذي آمن بالله ورسوله، إن أصابته نعمة وسراء في دينه ودنياه شكر الله على نعمه فزاده الله من فضله، وإن أصابته ضراء لم يجزع ويسخط بل صبر واحتسب فكان خيرا له في دينه ودنياه في هذه الدنيا وفي الآخر، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. من الناس عياذا بالله من إذا أعطاه الله النعمة بطر، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومن الناس عياذا بالله من إذا ابتلي جزع وتسخط وتضجر، ولربما قال من الكلام ما يوبقه ويضره. أما المؤمن فلا، نعمة يشكر الله عليها، وبلاء يدعو الله جل وعلا ويصبر، وذنب يستغفر الله منه. قال وإذا ابتلي صبر، البلاء هو الاختبار. قال الله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا ابتلي المسلم في نفسه بالأمراض أو الأسقام، في ولده، في ماله، فليصبر وليحتسب. والصبر لغة الحبس، وفي الشرع حبس القلب عن التضجر واللسان عن قول ما لا يرضاه الله، والجوارح حبسها عن اللطم والشق وغير ذلك مما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. فالصبر عبادة عظيمة من العبادات، ولهذا ذكر الله جل وعلا في سورة العصر أسباب النجاة، ومنها أن أهل الحق يوصي بعضهم بعضا به ويصبر بعضهم بعضا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالإنسان إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. الذنب هو الجرم وهي المعصية، استغفر أي طلب من الله المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله: من أدام الاستغفار فتحت له المغاليق، فإن الذنب وإن المعاصي هي سبب الهلاك، سبب الدمار، سبب العقوبة، فكلا أخذنا بذنبه. والله جل وعلا رحيم ورحمن وهو شديد العقاب. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فالإنسان يستغفر ويطلب من الله المغفرة ويذلل هذا اللسان بطاعة الديان سبحانه، الاستغفار والحمد والشكر وغير ذلك، وهكذا الجوارح وهكذا أعمال القلوب. ثم انظر ماذا قال هذا المصنف رحمه الله هذا الإمام: فإن هؤلاء الثلاث إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، نعمة يشكر الله عليها، وبلاء يصبر ويحتسب، وذنب يستغفر الله منه. هذه الثلاث عنوان السعادة، عنوان الفلاح، فلاح العبد في الدنيا والآخرة. ومتى ما فرط في واحد من هذه الثلاث حصل الضد بحسب ذلك العمل. فتأمل من لم يشكر نعمة الله عليه دائما في هلع، تأمل من يجزع ويتسخط، تأمل من يسترسل في الذنب ولا يتوب. فحافظ على هذه الأمور الثلاث كي تكون من السعداء. الله جل وعلا قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الثلاث التي ذكرها المصنف من الواجبات: أن تشكر نعمة الله عليك، وأن تصبر على البلاء، وأن تستغفر من الذنب. ولهذا قال ابن القيم بعد ذكر هذه الأمور الثلاث، بعد أن قال عنوان السعادة ومعنى كلامه: وعلامة فلاحه في دنياه وأخرى. فما أحسن هذه المقدمة لمن فهمها فهما صحيحا وعمل بما فيها. فرحمة الله على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.